بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي مقدمة الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، التي بيّن فيها ما أخذ كتابه هذا اصطلاحه فيه. هذا المنتقى الذي سماه منتقى، من أين انتقى؟ من الكتب السبعة، وهي نعم أحسن، فانتقى من هذه الكتب السبعة. ثم بين اصطلاحه فيه على ما هو مشهور، إلا أنه اصطلح في قول متفق عليه. ماذا أراد به؟ نعم، البخاري ومسلم وأحمد، والذي هو مشهور عند أكثر أهل العلم متفق عليه البخاري ومسلم. هل خرج عن هذه الكتب السبعة؟ قليل وعزاء إليه سماها. نواصل نقرأ. قال أبو البركات رحمه الله: كتاب الطهارة، أبواب المياه. في بعض النسخ زيادة باب طهور ماء البحر أو نحو ذلك، في بعض النسخ غير موجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فما معنى الخمسة؟ أنت يا عبد الباسط، من أعد؟ وأحمد، أحمد وأصحاب السنة الأربعة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من طرق عن مالك بن أنس قال: حدثني صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة، حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وهو من آل ابن الأزرق، أن المغيرة ابن أبي بردة حدثه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض. وقد وقع في طرق هذا الحديث اختلاف، وهذه الطريق المذكورة هنا هي أرجح طرقه وعليها أكثر الرواه. وأيضا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة. جاء عن جابر وعن ابن عباس وعن أنس وعن غيرهم من الصحابة في الحديث الصحيح، ولذا فقد صححه جماعة من كبار أئمة الحديث. صححه البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل، وصححه الترمذي في سننه، وصححه أيضا من خزيمة وغيرهم من الأئمة. ذكر الحافظ رحمه الله في التهذيب منهم جملة في ترجمة المغيرة بن أبي بردة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. الوضوء بالفتح أي الماء الذي يتوضؤون به. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. نعم، أخرجه الشيخان وأحمد. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله، أيضا أخرجه البخاري وأحمد، وأخرجه مسلم مختصرا عن جابر. حديث جابر هو في صحيح مسلم أصل الحديث وليس فيه بهذا اللفظ والسياق. نعم، أخرجه أحمد والبخاري بهذا اللفظ، وأما مسلم فأخرج أصله وأشار إليه إشارة فقط. قال: وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم. لأن المجد استنبط فائدة من هذا الحديث، وضوء الصحابة من هذا الماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وصار فيه بركة. يقول: هذا دليل على جواز الوضوء من ماء زمزم، لأن قصاراه، قصاراه بمعنى غايته أو أعلى أمره، أي لأن غايته أو لأن أعلى أمره أن يكون كذا وكذا ما سيأتي، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى، مستشفى متبرك به. في نسخة مستشفى متبرك به، في نسخة مستقاء. لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي في حديث له قال فيه، في بعض النسخ زيادة كرم الله وجهه، وأكثر النسخ ليس في هذه الزيادة. وقد جاء عن علي في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم. والسجل هو الدلو، أي بدلو من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد. حديث علي هذا الذي فيه أنه توضأ من ماء زمزم خرجه أحمد، هو أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وأخرجه أيضا الفاكهي في أخبار مكة. وغيرهم من طريق زيد ابن علي ابن حسين ابن علي من طريق زيد ابن علي ابن حسين ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا الباب الأول في كتاب الطهارة، وهو باب المياه. ذكر في هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أنس وجابر استشهد بحديث علي. قبل أن نأخذ هذه الأحاديث أو ما في معناها، نذكر معنى الكتاب ومعنى الباب، لأن تتكرر معنا إلى آخر الكتاب، فنكتفي بذكرها في هذا الموضع. بدأ بكتاب الطهارة. الكتاب هو مصدر، مصدر كتب، والمصدر من كتب إما كتابا وإما كتابة، كلاهما مصدر لكتب. وهو مأخوذ من الكتب، وأصل الكتب في اللغة هو الجمع والضم، ولذا سميت الكتيبة كتيبة، كتيبة الخيل أو كتيبة الأنصار، لأنها تضم وتجمع أفرادا من الخيول أو البشر. فإذا سمي الكتاب كتابا على هذا المعنى، لأنه يجمع حروفا وكلمات وجملا منضما بعضها إلى بعض. فلما كان جامعا لهذه الحروف والكلمات والجمل قيل له كتاب. أيضا أطلق على الكتاب كتاب في العلم، لأنه يجمع ويضم شيئا من الفصول والأبواب. إذن فهذا هو أصل معنى الكتاب، ما فيه جمع وضم. وفي الاصطلاح استعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، يطلقون كتاب كذا وكذا كجنس يجمع أبوابا وفصولا. فكتاب الطهارة مثلا يجمع أبوابا وفصولا في الطهارة. وبعضهم عرفوا بتعريف عام الكتاب، قال هو ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير أو لحفظه من النسيان. ما خط على القرطاس أي ما كتب على الورق لإبلاغ الغير أو لحفظه من النسيان، وهذا شامل لكل كتاب. لكن الكتاب المصطلح عليه بين العلماء هو ما كان شاملا لأبواب وفصول تذكر تحته. إذن هذا معنى الكتاب. قال كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي بمعنى النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، فهذا يسمى طهارة في اللغة. وأما تعريف الطهارة في اصطلاح الفقهاء، فمعنى الطهارة رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب الطهورين. رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب الطهورين. فهذان الأمران كلاهما يمنع الصلاة، وهما الحدث والنجاسة، فرفعهما هو الطهارة. أيضا يدخل في معنى الطهارة ما هو في معنى رفع الحدث، ما يكون في معنى رفع الحدث. مثل له العلماء بتجديد الوضوء لمن كان متوضئا، هذا يسمى طهارة وإن لم يكن فيه رفع حدث، لكن هو في معناه. كذلك وضوء المستحاضة وصاحب سلس البول إذا أحبوا ذلك وأرادوا كما سيأتي. فهذه ليس فيها رفع حدث ومع ذلك تسمى طهارة لأنها في معنى رفع الحدث. وهنا فائدة في ذكر الطهارة لغة، أنها تفيد النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. هذا يفيدنا أن الطهارة نوعان، وقد استعملت أيضا كذلك في الشرع، استعملت على المعنيين. النوع الأول طهارة القلب، وهذه هي الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك، من التعلق بغير الله، من الرياء للمخلوقين، هكذا طهارة القلب من الغل والحسد والبغضاء للمؤمنين، فهذه الطهارة المعنوية. والثاني الطهارة الحسية، وهي طهارة البدن، وهي شاملة للتطهر من النجاسة وللتطهر من الحدث. المؤلف رحمه الله قدم هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة على كل ما سواه من الأبواب، قدمه كما أشار الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إلى صنيع الحافظ أنه قدم كتاب الطهارة. قال قدمه سيرا على سنة المصنفين في ذلك، فقد سار المصنفون في الفقه على تقديم كتاب الطهارة، وأيضا قدمه من باب تقديم الأمور الدينية. فإن الطهارة متعلقة بالصلاة التي هي أعظم الأمور الدينية، فلذا بدأ بها قبل أن يبدأ بالمعاملات وما يتعلق بأمور الدنيا. ثم ذكر رحمه الله قال أبواب المياه، إذا عرفنا معنى الكتاب وأن الكتاب اسم عام كجنس يشمل فصولا وأبوابا، ذكر المؤلف رحمه الله الأبواب، انتقل تحت هذا الكتاب ذكر الباب، والأبواب هو جمع باب، والباب يطلق في اللغة على المدخل إلى الشيء، فما كان مدخلا إلى الشيء يسمى بابا في اللغة. وفي الاصطلاح يعرف العلماء الباب بأنه اسم لجملة من المسائل متناسبة، اسم لجملة من المسائل المتناسبة، ويكون تحته فصول ومسائل غالبا، يكون تحتها تحت الباب فصول ومسائل غالبا. إذن الكتاب أشمل، الكتاب يشتمل على الأبواب، الباب أخص من الباب، يشتمل على فصول ومسائل، أخص من الباب الفصل، الفصل يشتمل على مسائل ولا يشتمل على فصول، وأخص منه المسألة. وأما قول المؤلف رحمه الله المياه جمعها، فهو جمعها باعتبار أنواعها، منها ماء الآبار، منها ماء العيون، منها ماء المطر، منها ماء البحر، فلذا جمعها لأنه سيتكلم عن أحكام المياه كلها. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب الذي هو أبواب المياه. حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر، أي للسفر للصيد لنحوه، معنا القليل من الماء، أي من الماء الذي يصلح للشرب، إن ماء البحر لا يصلح، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أن يقول الذي معنا من الماء العذب قليل، فهل يجزئ ماء البحر للوضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه أي طهور تتطهرون به. فهم سألوا هل يحل التطهر به، فقال هو الطهور ماؤه أي الذي يطهركم، الحل ميتته. جواب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نستفيد منه فائدة، فإنه لم يقل لهم نعم، قالوا أفنتوضأ بماء البحر، كان بقدرتين يقول نعم، ولكن أجاب بهذا الجواب، أجاب بهذا الجواب لفائدة، لو قال نعم لكان هذا الحكم مقتصرا بحال الضرورة، وهي ما إذا ركب أناس البحر وليس معهم من الماء ما يكفي لشربهم من الماء العذب، لكان الحكم الذي هو جواز الوضوء بماء البحر مقتصرا على هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا اللفظ العام ليفيد أن ماء البحر يجوز التطهر به مطلقا، سواء للمسافر أو غير المسافر، سواء من كان عنده ماء أو ليس عنده ماء، ماء البحر يحصل التطهر به. أيضا فيه فائدة أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بأعم مما سألوا لوجود الحاجة إلى ذلك. فلم يقتصر على جوابهم عن السؤال وهو الوضوء بماء البحر، بل أجابهم على ذلك وزادهم أنه يحل الميت التي فيه، هو الطهور ماءه. ثم ذكر حديث أنس وبنحو حديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وهذا كان وهم بالحديبية كما بين في رواية أخرى. فالتمس الناس الوضوء أي الماء الذي يتوضؤون به، فالوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء بالضم هو الأفعال، أفعال الوضوء، غسل اليدين والمضمضة للاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر، سمى وضوءا. وأما بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فكان الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم، وكانوا نحو 1500. جاء في حديث جابر قال لو كانوا 100,000 لكفاهم، لو كانوا 100,000 لكفاهم. إذن هذا الباب هو باب المياه، أبواب المياه، والمياه هي الأصل في التطهر، فإن التطهر يكون بالمياه ويكون بالتراب، والأصل هو المياه. سبق معنا قاعدة في أوائل الدروس، ما هو الأصل في المياه؟ الأصل في المياه الطهارة، كل المياه الأصل فيها طهارة، هذا مجمع عليه. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور. فالأصل في المياه هو الطهارة. المياه يقسمها العلماء منهم من يقسمها إلى قسمين ومنهم من يقسمها إلى ثلاث على الخلاف بينهم. أكثر العلماء عزي للجمهور هذا القول يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام، يقولون منه ماء طهور ومنه ماء طاهر ومنه ماء نجس، يفرقون بين الطهور والطاهر. ما هو الطهور عندهم عند جمهور أهل العلم؟ الطهور عندهم ما كان باقيا على أصل خلقته لم يتغير بشيء، هذا هو الطهور، كماء الآبار، ماء المطر، ماء العيون، الذي لم يتغير بشيء. قالوا فهذا يسمى طهورا. الثاني الماء الطاهر، والطاهر عندهم هو الماء الذي تغيرت بعض صفاته بشيء من الطاهرات، غير بشيء طاهر لم يتغير بنجاسة. كما إن مثلا وضع عليه شيء من الصابون، قليل من الصابون لم يغيره تغييرا كاملا، بل بقي ماء فيه ريح أو لون أو طعم الصابون، أو ما تغير بسبب تساقط الأوراق فيه، ما يكون تحت شجر فتساقطت فيه أوراق فأخضر، من الماء الطاهر أيضا عند الجمهور الماء المستعمل في رفع حدث، إذا كان هناك ماء فاستعمل إنسان منه وأبقى بقية، قالوا هذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. فالماء الذي تغير ببعض الطاهرات أو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة يسمونه طاهرا ولا يجعلونه طهورا. الماء الثالث عند الجمهور هو الماء النجس، والماء النجس هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة قلت أو كثرت، ما دام غيرت أحد أوصافه الثلاثة، الريح ريحه أو اللون لونه أو طعمه بنجاسة. كان يوضع فيه بعض النجاسات أو تموت فيه ميتة وتغيره أو نحو ذلك، وهذا هو القول المشهور عن الأئمة الأربعة أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس. فالطهور عندهم هو الماء الذي لا يزال يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة، فكل ما كان يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة قالوا هو طهور. فيشمل الماء الباقي على أصل خلقته، والماء الذي تغير ببعض الطاهرات، فما دام يسمى ماء فهو طهور. قالوا والقسم الثاني هو النجس، وهو الذي تغيرت بعض أوصافه بنجاسة، وهذا القول ذكره شيخ الإسلام رحمه الله مذهبا لأبي حنيفة، قال وهو الرواية عن أحمد التي نص عليها في أكثر أجوبته، رواية عن أحمد نص عليها في أكثر أجوبته، واختاره شيخ الإسلام كذلك، واختاره أيضا الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار، أن الماء قسمان، قال شيخ الإسلام لأنه لم يرد في القرآن التفريق بين الطاهر والطهور، بل الطهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور. نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، له كلام في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 36 و200، هو الذي نقرأه، وله كلام أيضا في مجموع الفتاوى المجلد رقم 21 في صفحة 24 وما بعدها، ونقل عنه ذلك في الإنصاف وغيره. قال شيخ الإسلام، نقرأه من أحب يرجع إليه في المصدر المذكور، قال ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم، أطلقه الله من الأسماء وعلق به أحكاما، أمر نهي تحليل تحريم، لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله فلم تجدوا ماء، أي يقول في موضع آخر قال وكلمة ماء لم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء تشمل كل ماء، فكل ما يسمى ماء وليس بنجس فهو طهور. قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت في نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعماله للمحرم. هذا كلام شيخ الإسلام، وللسعدي رحمه الله أيضا كلام جيد في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب في نيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب، كان مما قال فيه، قال فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس. نعم، هذا الثاني هو الصحيح، لأن أصحاب القول الأول قالوا يجوز الوضوء بالماء الطهور فقط، وأما الماء الطاهر فمنهم من يطلق أنه لا يجوز الوضوء به، ومنهم من يفصل كما سيأتي بيانه إن شاء الله في درس لاحق تفصيلهم في الماء الطاهر، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. وهذا القول الذي هو أن الماء قسمان فقط هو قول أكثر العلماء في هذا العصر على هذا الترجيح. وبقي في هذه المسائل بقية إن شاء الله ستأتي، مسائل المياه وأحكامها. خن يقول من قائل هذه القصيدة وين مصدرها؟ أبيات ألا إن جهما كافر بان كفره، هذه الأبيات قائلها أعرابي، ومصدرها في كتب التراجم أيضا كتب العقائد يذكرونها، وهي أبيات جميلة، رد من أعرابي على الجهم بن صفوان جلس يوما في حلقة الجهم وهو ينفي الصفات، قل الله سميع بلا سمع، الله بصير بلا بصر، الله عليم بلا علم. أعرابي استغرب قال إيش هذا الكلام، كيف سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يصلح هذا؟ فنظم هذه الأبيات كتبها الأخ، قال فيها ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزأ لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. إذن رد من أعرابي، فطرة، وهكذا المبتدع ينكر عليهم الأعراب، مثل هذا القصة التي حصلت لعمرو بن عبيد زعيم المعتزلة الذي ينفي وقوع الشر بقدر الله. جاءه رجل أعرابي يشكو أن ناقته سرقت إلى حلقة في المسجد، قال يا أهل الحلقة ادعوا الله أن يرد ناقتي فإن ناقتي سرقت. قال فرفع عمرو بن عبيد يده وكان يدرس في الحلقة، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، لأنه يرى أن هذه واقعة بغير إرادة الله، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها إليه. قال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخشى أنه كما لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد ردها ولا ترد. هو ما يريد سرقتها وسرقت، كيف هذا؟ أخشى أنه يريد أن ترجع ولا ترجع. حتى الأعراب ينكرون عليهم عقائد فاسدة. وما أجمل هذا البيت، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. ابن المبارك ذكر له الجهم بن صفوان قال عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فعلا هذا البيت مع هذا البيت الأعرابي في الرد على الجهم. الجهمية موجودون اليوم يدعون لدعوتهم بغير طريق الجهمية، منهم من يدعو باسم الأشاعرة ويدعو إلى التجهم، منهم من يدعو إلى باسم الرافضة، كثير من عقائد الرافضة هي عقائد جهمية. بعض الصوفية الذي يدعي أنه أشعري يدعو إلى عقائد الجهمية. فالجهمية لهم دعوة ولهم نشاط يختلفون في دعوتهم. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية أن التجهم منه خاص ومنه عام، فالجهمية بالمعنى العام يشمل الأشاعرة والمعتزلة والمعروفون بالجهمية، وقد ألف شيخ الإسلام ردا على الجميع الذي هو بيان تلبيس الجهمية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.